قال رحمه الله: وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل.
ثم بعدها النوافل، يعني لا تقدم العناية بالنوافل على الفرائض. ولهذا يقول أهل العلم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأن الفرض هو المقدم، وما تقرب متقرب إلى الله بأعظم من الفرض. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا يشتغل بنفل مع إضاعة فرض، هذا نوع من الغرور. سبحان الله، إذن من شغله اللهو عن الفرض ماذا يكون شأنه؟ إذا كان العلماء يقول من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فإذا من شغله اللهو عن فريضة الله سبحانه وتعالى ماذا يكون شأنه؟ نعم.
قال رحمه الله: وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هاهنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها.
يقول رحمه الله: الباء في الحديث هنا: فبي يسمع، بي يبصر، بي يبطش. يقول الباء هنا باء المصاحبة، وهي نظير ما يأتي في النصوص من ذكر المعية، المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة، غير المعية العامة لعموم الخلق بالرؤية والاطلاع والعلم والإحاطة، وإنما هي معية خاصة لها مقتضياتها من التأييد والنصر والحفظ والولاية والتوفيق. نعم.
قال: ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق،
نعم، يقول هذه مسألة، العبارة تقصر عن إيضاحها وبيانها، في مسألة حالية، يعني من الأحوال، أحوال القلوب التي تدرك ببلوغها، أما مجرد العبارة لا تفي بها، مهما شرح الشارح وبين المبين العبارة لا تفي ببيانها، لكنها هي صفة للقلب، حال من أحوال القلوب يرتقي القلب إليها ويصل إذا بلغ هذا المبلغ، فتعرف بذوقها، تعرف بذوقها، إن أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وجدها عرفها، لكنها بالشرح، الشرح مهما كان لا يفي ببيان حقيقتها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي. أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب.
هذا الذي يذكر ابن القيم رحمه الله هو موجود يعني في واقع خلق، موجود في واقع خلق من الناس، يتعلق قلبه بمحبة من المحبات الزائفة فتصبح مسيطرة تماما على قلبه، ويعبر عنها بمثل هذه الأبيات التي تصف تمكن هذه المحبة واستيلاؤها على القلب. فيقول: إذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها، ما خلقه الله سبحانه وتعالى لينصرف قلبه إلى التعلق بمحبة مخلوق مثله، فيكون حال محبته في قلبه بهذه الصفة، ما خلق لهذا ولم يفطر لأجل ذلك. فإذا كانت بعض القلوب تصل في محبتها لبعض المخلوقات إلى هذه الدرجة، فلمقام المحبين الصادقين لله سبحانه وتعالى الناشئ عن حسن معرفتهم به جل وعلا أعظم من ذلك وأجل، وهو مقام لا يمكن لعبارة أن تصفه، بل هو من الأحوال التي يرتقي إليها القلب فيجدها المحب في قلبه، وتقصر العبارات مهما كانت عن وصفها. نعم.
قال رحمه الله: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله.
هذه لطيفة ينبه عليها رحمه الله تعالى في وجه تخصيص هذه الأربع بالذكر في الحديث: السمع والبصر واليد والرجل، خص هذه الأربع في بالذكر في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. لما خصت هذه الأربع مع أن الإنسان فيه حواس أخرى وآلات أخرى؟ فما وجه تخصيص هذه الأربع بالذكر؟ يقول رحمه الله: خص هذه الأربع بالذكر لأن هذه آلات الإدراك وآلات الفعل. آلات الإدراك السمع والبصر، وآلات الفعل اليد والقدم. والسمع والبصر يوردان على القلب، السمع والبصر يوردان على القلب، واردات القلب تصل إليه إما من طريق السمع أو طريق البصر. ولهذا في الآية الكريمة قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قدمهما على الفؤاد لأنهما هما اللذان يوردان إلى القلب الواردات، وتدخل عليه من خلالهما الدواخل. فجاء في مقام التحذير تقديم السمع على السمع والبصر على الفؤاد، لأنهما يوردان الواردات على القلب ويدخلان عليه الدواخل. فهنا ذكر السمع والبصر لأنهما يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض. ثم بعد ذلك تنشأ عن ثم تنشأ عن ذلك الحركة، لأن القلب محرك، القلب محرك والبدن كله تبع له. فالسمع والبصر يوردان على القلب، وهذا الذي يرد على القلب إذا تحرك به القلب تحرك البدن، فمشت القدم وانطلقت اليد تبعا لماذا؟ لما في القلب من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من حب أو بغض. ألا إن في الجسد مضغة، الحركة حركة البدن راجعة إلى هذه المضغة. فالمضغة ما الذي يحركها؟ المضغة ما الذي يحركها؟ الواردات التي ترد عليها من السمع والبصر، وبحسب هذه الواردات تتحرك. فإذا تحركت انطلقت الآلات، اليد والقدم في خير أو شر. هذا يمشي إلى المسجد وذاك يمشي إلى خمارة أو وكر فساد والعياذ بالله. فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، آلاته ماذا عندك؟ فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، أكمل.
فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه.
نعم، عندي خطأ. كان محفوظا في آلات إدراكه، كان محفوظا في آلات إدراكه التي هي السمع والبصر، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه، لأن أشياء مترتبة ينبني بعضها على بعض. ولأجل هذا أيضا قدم السمع والبصر على اليد والرجل، لأن هذه الأولى تحرك القلب، والثنتين الأخيرات تتحرك عن القلب، فقدم السمع والبصر لأجل ذلك. نعم.